الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 93 بعد 700 من تفسير البغوي سورة المزمل مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل أي المتلفف بثوبه وأصله المتزمل، أطغمة التاء في الزاي، ومثله المدثر أي المتدثر، وأطغمة التاء في الدال، يقال تزمل وتدثر بثوبه إذا تغطى به. وقال السدي: أراد يا أيها النائم قم فصلي. قال العلماء: كان هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم في أول الوحي قبل تبليغ الرسالة، ثم خطب بعد بالنبي والرسول. قم الليل أي للصلاة إلا قليلا، وكان قيام الليل فريضة في الابتداء، وبين قدره فقال: نصفه أو انقص منه قليلا إلى الثلث، أو زد عليه على النصف إلى الثلثين. خيره بين هذه المنازل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يقومون على هذه المقادير، وكان الرجل لا يدري متى ثلث الليل ومتى نصف الليل ومتى الثلثان، فكان الرجل يقوم حتى يصبح مخافة أن لا يحفظ القدر الواجب، واشتد ذلك عليهم حتى انتفخت أقدامهم، فرحمهم الله تعالى وخفف عنهم ونسخها بقوله: فاقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى الآية، فكان بين أول السورة وآخرها سنة. وانظروا يا أخوة كيف امتثل الصحابة رضوان الله عليهم هذا القيام الطويل بدون فتور ولا تواني، بل يحاول أحدهم أن يأتي بالأمر على أكمل ما يكون، وأثابهم الله الثواب العظيم، ومن ذلك أن خفف عنهم. وإذا نظرنا إلى حالنا الآن، الكثير ربما يصلي الوتر، ومن صلى الوتر يعني ما عنده ذاك الاهتمام به. قصور عجيب بين السلف وبين الخلف في جميع الأبواب العلمية والعملية، والله عز وجل يصطفي من شاء، اصطفاهم واختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم لما تمتع به من المبادرة والاستجابة والعمل. وربما تجد من يتمنى أنه خرج في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والشأن سأل يختبر نفسه مع أوامر النبي صلى الله عليه وسلم ومع متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن قصر الآن كان سيقصر في ذاك الزمان، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والمقداد بن الأسود حين سمع من يتمنى أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم غاضبا غضبا شديدا، فقيل له في ذلك، قال: لقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم أقوام أكبهم الله في النار على مناخيرهم، فلا يتمنى أحدكم مشهدا غيبه الله عنه. فاختبروا أنفسكم وفقكم الله مع شريعة الإسلام ومع متابعة النبي عليه الصلاة والسلام، تعرفون شأنكم وتعرفون مقدار أنفسكم، وعلينا جميعا أن نكون على هذا الباب، أين نحن في المبادرة، وأين نحن في المسارعة، وأين نحن في العلم، وأين نحن في العمل. سبحان الله، نصلي في رمضان صلاة التراويح، أكثر المساجد لا يقرؤون أكثر من نصف صفحة، ومع ذلك يخرج بعضهم متذمرا من الإمام ومتكاثرا لما صلي به، وهؤلاء سنة، وحتى بعد السنة ما زالوا على الخير، إنما خفف الله عنهم من الوجوب إلى الاستحباب. وأنت إذا نظرت إلى زينب كانت تصلي وربما تعلقت بحبال في المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي حتى تتفطر قدماه، وعثمان بن عفان جاء أنه صلى بركعة قرأ فيها القرآن، وكم يذكر في شأن الصحابة عليهم من الله الرضوان، وهكذا من التابعين، بل من نساء التابعين كمعاذة وعمرة وغير ذلك، مذكورات بالعبادة والقيام والصيام وكثرة الصلاة، ولذلك أبقى الله ذكرهم. قال رحمه الله: أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي، قال أخبرنا أبو نعيم عبد الملك بن الحسن الأسرائيني، قال أخبرنا أبو عوانة يعقوب بن إسحاق الحافظ، قال حدثنا الحسن ابن علي بن عفان، قال حدثنا يحيى بن بشير، قال حدثنا سعيد يعني بن أبي عروبة، قال حدثنا قتادة عن زرارة بن أوفى، اكتب هنا بن أبي أوفى وابن أوفى، عن سعيد بن هشام قال: انطلقت إلى عائشة رضي الله عنها فقلت: يا أم المؤمنين أنبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: ألست تقرأ القرآن؟ قلت: بلى. قالت فإن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن. قلت فقيام رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أم المؤمنين. قالت ألست تقرأ القرآن يا أيها المزمل؟ قلت بلى. قالت فإن الله افترض القيام في أول هذه السورة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولا، ثم انتفخت أقدامهم وأمسك الله خاتمتها 12 شهرا في السماء، ثم أنزل الله التخفيف في آخر هذه السورة، فصار قيام الليل تطوعا بعد الفريضة. قال مقاتل ابن كيسان كان هذا بمكة قبل أن تفرض الصلوات الخمس، ثم نسخ ذلك بالصلوات الخمس ورتل القرآن ترتيلا. قال ابن عباس بينه بيانا. وقال الحسن قرأه قراءة بينة. قال مجاهد ترسل فيه ترسلا. وقال قتادة تثبت فيه تثبتا. وعن ابن عباس أيضا قرأه على حينتك 3 آيات أو 4 أو 5. قال أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام عن قتادة قال سئل أنس كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال كانت مدا مدا، ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم. قال أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن مرة قال سمعت أبا وائل قال جاء رجل إلى ابن مسعود قال قرأت المفصل الليلة في ركعة، فقال هدا كهد الشعر، قد عرفت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن. فذكر 20 سورة من المفصل، سورتين من آل حاميم في كل ركعة. قال أخبرنا أبو جعفر أحمد بن أحمد بن مثوبة قال أخبرنا الشريف أبو القاسم علي بن محمد بن علي بن الحسيني الحراني فيما كتبه إلي قال أخبرنا أبو بكر محمد بن حسين الأجري قال أخبرنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن حميد الواسطي قال حدثنا زيد بن أخرم قال حدثنا محمد بن فضل قال حدثنا سعيد بن زيد عن أبي حمزة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله يعني بن مسعود رضي الله عنه قال لا تنثروه نثر الدقل ولا تهدوا هد الشعر، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. قال أخبرنا أبو جعفر أحمد بن أبي أحمد بن مثوبة قال أخبرنا الشريف أبو القاسم علي بن محمد علي بن الحسين الحراني فيما كتب إلي قال حدثنا أبو بكر محمد بن حسين الأجري قال حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال حدثنا ابن المبارك حاوى أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن أبي توبة قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن أحمد بن الحارث قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن يعقوب الكسائي قال أخبرنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا إبراهيم بن عبد الله الخلال قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن موسى بن عبيدة الربعي متروك عن عبد الله بن عبيدة وهو أخوه عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال بينا نحن نقرأ إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الحمد لله كتاب الله واحد وفيكم الأخيار وفيكم الأحمر والأسود، يقرأ القرآن قبل أن يأتي أقوام يقرؤونه يقيمون حروفه كما يقام السهم لا يجاوز تراقيهم يتعجلون آخره ولا يتعجلونه، الحديث ثابت. قال أخبرنا أبو عثمان الضبي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال حدثنا أبو العباس المحبوبي قال حدثنا أبو عيسى الترمذي قال حدثنا أبو بكر محمد بن نافع البصري قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن إسماعيل بن مسلم العبدي عن أبي المتوكل الناجي عن عائشة رضي الله عنها قالت قام النبي صلى الله عليه وسلم بآية من القرآن ليلة، ورآها أبو ذر قال قام النبي صلى الله عليه وسلم ليلة حتى أصبح بآية من القرآن، والآية إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. إن سنلقي عليك قولا ثقيلا قال ابن عباس رضي الله عنهما شديدا. قال الحسن إن الرجل لا يهد السورة ولكن العمل بها ثقيل. وقال قتادة ثقيل والله فرائضه وحدوده. وقال مقاتل ثقيل لما فيه من الأمر والنهي والحدود. وقال أبو العاية لا يثقيل بالوعد والوعيد والحلال والحرام. وقال محمد بن كعب ثقيل على المنافقين. وقال الحسين بن الفضل قولا خفيفا على اللسان ثقيلا في الميزان. قال الفراء ثقيل ليس بخفيف السفساف لأنه كلام ربنا. وقال ابن زيد هو الله ثقيل مبارك كما ثقل في الدنيا ثقل في الموازين يوم القيامة. أخبرنا أبو الحسن السرخسي قال أخبرنا زاهر ابن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشد علي فيصب عني وقد دعيت ما قال وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما أقول. قالت عائشة ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشاتي الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه لا يتفصد عرقا, يعني بعد أن ينزل عليه وينتهي من ما أوحاه الله إليه يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد تفصد عرقا وسال عرقا لشدة الحال. قوله عز وجل إن ناشئة الليل أي ساعات أي ساعاته كلها وكل ساعات وكل ساعة منه ناشئة سميت بذلك لأنها تنشأ أي تبدو ومنه نشأت السحابة إذا بدت, فكل ما حدث بالليل وبدأ فقد نشأ هو فهو ناشئ والجمع ناشئة. قال ابن أبي مليكة سألت ابن عباس وابن الزبير عنها فقال الليل كله ناشئ. وقال سعيد بن جبير بن زيد أي ساعة قام من الليل فقد نشأه بلسان الحبش القيام. يقال نشأ فلان أي قام. وقالت عائشة الناشئة القيام بعد النوم. وقال ابن كيسان هي القيام من آخر الليل. وقال عكرمة هي القيام من أول الليل. روى عن علي بن الحسين أنه كان يصلي بين المغرب والعشاء ويقول هذه ناشئة الليل. قال الحسن كل صلاة بعد العشاء الآخرة فهي ناشئة من الليل, كأن هذا أقرب. وقال الأزهر ناشئة الليل قيام الليل مصدر جاء على فاعلة كالعافية بمعنى العفو هي أشد وطئا. قرأ ابن عامر وأبو عمرو وطئا بكسر الواو ممدود بمعنى المواطأة والموافقة. يقال واطأت مواطأة ووطئا إذا وافقته, وذلك أن مواطأة القلب والسمع والبصر واللسان بالليل تكون أكثر مما يكون بالنهار. قرأ الآخرون وطئا بفتح الواو وسكون الطاء أي أشد على المصلي وأثقل من صلاة النهار لأن الليل للنوم والراحة, منه قوله صلى الله عليه وسلم اللهم اشدد وطأتك على مضر. قال ابن عباس رضي الله عنه كانت صلاتهم أول الليل هي أشد وطئا, يقول هي أجدر أن تحصوا ما فرض الله عليكم من القيام, وذلك أن الإنسان إذا نام لم يدري متى يستيقظ. وقال قتادة أثبت في الخير وأحفظ للقراءة. وقال الفراء أثبت قياما أي أوطأ للقيام وأسهل للمصلي من ساعات النهار لأن النهار خلق لتصرف العباد والليل للخلوة فالعبادة فيه أسهل وقيل أشد نشاطا. قال ابن زيد أفرق له قلبا من النهار لأنه لا تعرض له حوائج. قال الحسن أشد وطئا للخير وأمنع من الشيطان. وأقوى مقيلا وأصوب قراءة وأصح قولا لهداية الناس وسكون الأصوات. قال الكلبي أبين قولا بالقراءة. وفي الجملة عبادة الليل أشد نشاطا وأتم إخلاصا وأكثر بركة وأبلغ في الثواب من عبادات النهار. إن لك في النهار سبحا طويلا أي تصرفا وتقلبا وإقبالا وإدبارا في حوائجك وأشغالك. وأصل السبح سرعة الذهاب ومنه السباحة في الماء. وقيل سبحا طويلا أي فراغا وسعة لنومك وتصرفك في حوائجك. فصلي من الليل. وقرأ يحيى بن يعمر سبخا بالخاء المعجمة أي استراحة وتخفيفا للبدن. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة وقد دعت على سارق لا تصبخي عنه بدعائك عليه أي لا تخففي. واذكر اسم ربك بالتوحيد والتعظيم وتبتل إليه تبتيلا. قال ابن عباس وغيره أخلص إليه إخلاصا. وقال الحسن اجتهد. وقال ابن زيد تفرغ لعبادته. قال سفيان توكل عليه توكلا. وقيل انقطع إليه مع في العبادة انقطاعا وهو الأصل في الباب. يقال تبتلت الشيء أي قطعته وصدقة بتة أي مقطوعة عن صاحبها لا سبيل له عليها. والتبتيل التقطيع تفعيل منه. يقال بتلته فتبتل والمعنى بتل نفسك إليه ولذلك قال تبتيلا. قال زيد بن أسلم التبتل رفض الدنيا وما فيها والتماس ما عند الله تعالى. رب المشرق والمغرب قرأ أهل الحجاز وأبو عمرو وحفص ربه برفع الباء على الابتداء. وقرأ الآخرون بالجر على نعت الرب في قوله واذكر اسم ربك لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا قياما بأمورك ففوضها إليه واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا نسخت آيات القتال وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا نزلت في صناديد قريش المستهزئين. وقال مقاتل بن حيان نزلت في المطعمين ببدر ولم يكن إلا يسير حتى قتلوا ببدر. إن لدينا عندنا في الآخرة أنكالا قيودا عظاما لا تنفك أبدا، واحدها نكل قال الكلب أغلالا من حديد، وجحيما وطعاما ذا غصة غير صائغة يأخذه بالحلق لا ينزل ولا يخرج، وهو الزقوم والضريع، وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال أي تزلزل وتتحرك، وكانت الجبال كثيبا مهيلا رملا سائلا. قال الكلب هو الرمل الذي إذا أخذت منه شيئا تبعك ما بعده، يقال أهلت الرمل أهيله هيلا، أهلت الرمل أهيله هيلا إذا حركت أسفله حتى انهال من أعلاه. إنا أرسلنا إليكم رسولا شهيدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون الرسول فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا شديدا ثقيلا، يعني عاقبناه عقوبة غليظة يخوف كفار مكة، فكيف تتقون إن كفرتم، أي كيف لكم بالتقوى يوم القيامة إذا كفرتم في الدنيا، يعني لا سبيل لكم إلى التقوى إذا وافيتم يوم القيامة. وقيل معناه كيف تتقون العذاب يوم القيامة وبأي شيء تتحصنون منه إذا كفرتم، هذا أظهر، فكيف تتقون وتسلمون من العذاب الأليم مع كفركم. يوم يجعل الولدان شيبا شنطا من هوله وشدته، ذلك حين يقال لآدم قم فابعث بعث النار من ذريتك، ثم وصف حول ذلك اليوم فقال السماء منفطر به متشقق لنزول الملائكة به أي بذلك المكان، وقيل لها ترجع إلى الرب أي بأمره وهيبته، كان وعده مفعولا كائنا. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. إن هذه آيات القرآن تذكرة تذكير وموعظة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا بالإيمان والطاعة. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى أقل من ثلثي الليل نصفه وثلثه، قرأ أهل مكة والكوفة نصفه وثلثه بنصب الفاء والثاء وإشباع الهائين ضما، أي وتقوم نصفه وثلثه، وقرأ الآخرون بجر الفاء والثاء وإشباع الهاء الهائين كسرا عطفا على ثلثي، وطائفة من الذين معك يعني المؤمنين، وكانوا يقومون معه، والله يقدر الليل والنهار، قال عطاء يريد لا يفوته علم ما تفعلون، أي أنه يعلم مقادير الليل والنهار فيعلم القدر الذي تقومونه من الليل، علم أن لن تحصوه، قال الحسن قاموا حتى انتفخت أقدامهم، فنزل علم أن لن تحصوه أي تطيقوه، لم تطيقوا معرفة ذلك. وقال مقاتل كان الرجل يصلي الليل كله مخافة ألا يصيب ما أمر به من القيام، فقال علم أن لن تحصوه لن تطيقوا معرفة ذلك فتاب عليكم، لن تطيقوا العمل لما شق عليكم به، من أحصاها دخل الجنة أي من أطاقها العمل بها، فتاب عليكم فعاد عليكم بالعفو والتخفيف، فاقرأوا ما تيسر من القرآن، يعني في الصلاة، قال الحسن يعني في صلاة المغرب والعشاء، قال قيس بن أبي حازم صليت خلف ابن عباس بالبصرة فقرأ في أول ركعة بالحمد وأول آية من البقرة، ثم قام في الثانية فقرأ بالحمد الآية الثانية من البقرة، ثم ركع فلما انصرف أقبل علينا فقال إن الله عز وجل يقول فقرأوا ما تيسر منه. أخبرنا عبد الواحد المليحي أخبرنا أبو منصور السمعاني قال حدثنا أبو جعفر الرياني قال حدثنا حميد بن زنجوي قال حدثنا عثمان بن أبي صالح قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا حميد بن مخرق عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ 50 آية في يوم أو في ليلة لم يكتب من الغافلين، ومن قرأ 100 آية كتب من القانتين، ومن قرأ 200 آية لم يحاجه القرآن يوم القيامة، ومن قرأ 500 آية كتب له قنطار من الأجر. صحيح الشيخ الألباني. قال رحمه الله أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر قال أخبرنا عبد الغافر بن محمد قال أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان قال حدثنا مسلم الحجاج قال حدثنا القاسم بن زكريا قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان يعني ابن كثير عن محمد كان ابن أبي كثير عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن مولى بني زهرة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن في كل شهر، قال قلت إني أجد قوة، قال فاقرأه في كل 20 ليلة، قال قلت إني أجد قوة، قال فاقرأه في كل 7 ولا تزد على ذلك. اتفق عليه. قوله عز وجل علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، يعني المسافرين للتجارة يطلبون من رزق الله، وآخرون يقاتلون في سبيل الله لا يطيقون قيام الليل. روى إبراهيم عن ابن مسعود قال أيما رجل جلب شيئا إلى المدينة من مدائن المسلمين صابرا محتسبا فباعه بسعر يومه كان عند الله بمنزلة الشهداء، ثم قرأ عبد الله وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله يعني المسافرين للتجارة يطلبون رزق الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه. وهذا دليل على أهمية قراءة القرآن. أمر الله عز وجل بالقراءة مع ذكره لحال الناس وتنوع أفعال الناس، منهم المريض ومنهم الضارب في الأرض ومنهم المجاهد، ومع ذلك يقول اقرأوا ما تيسر منه، إذ أن القرآن عظيم البركة، عظيم النفع، عظيم الأجر، عظيم الثواب، سبب لانشراح الصدر، سبب لسعة الرزق، سبب لخيري الدنيا والآخرة. كلام الله ووحيه وتنزيله. قال جند ما تقرب إلى الله بأحب مما خرج منه، أي كلامه. فإذا جمع مع القراءة تدبرا صار على خير عظيم. ولو علم المسلمون بهذه الآية فاقرأوا ما تيسر منه لرأيت الناس على خير عظيم وبركة. لكن أغلب الأمة وجماهير المسلمين في بعد عن ذلك، بعضهم ما يقرأ من القرآن شيئا إلا في رمضان، وكثير من البيوت ليس فيها مصاحف، دليل على الإهمال ودليل على التقصير. بل إن كثيرا من المسلمين لا يحفظون حتى جزء عما، فضلا عن غيره من السور الطويلة، والله المستعان. أي ما تيسر عليكم من القرآن. قال أهل التفسير كان هذا في صدر الإسلام ثم نسخ بالصلوات الخمس، وذلك قوله أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا. قال ابن عباس يريد ما سوى الزكاة من صلة الرحم وقرض الضيف، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا تجد ثوابه في الآخرة أفضل مما أعطيتم، ما أعظم أجرا من الذي أخرتم ولم تقدموه، ونصب خيرا وأعظم على المفعول الثاني. فإن الوجود إذا كان بمعنى الرؤية يتعدى إلى مفعولين، وهو فصل في قول البصريين وعماد في قول الكوفيين لا محل لها من الإعراب. أخبرنا أبو القاسم يحيى بن علي الكشميهيني قال أخبرنا أبو نصر أحمد بن علي البخاري بالكوفة قال أخبرنا أبو القاسم نصر بن أحمد الفقيه بالموصل قال حدثنا أبو يعلى الموصلي قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد قال قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم مال ماله أحب إليه من مال وارثه؟ قالوا يا رسول الله ما منا من أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه. قال اعملوا ما تقولون. قالوا ما نعلم إلا ذلك. اعلموا ما تقولون. قالوا ما نعلم إلا ذلك يا رسول الله. قال ما منكم رجل إلا مال وارثه أحب إليه من ماله. قالوا كيف يا رسول الله؟ قال إنما مال أحدكم ما قدم ومال وارثه ما أخره. الحديث في البخاري من غير هذه السياقة. واستغفروا الله لذنوبكم إن الله غفور رحيم. متجاوز. إذا كان بعد قيام الليل يأمرهم أن يستغفروا لذنوبهم، كيف بعد المعاصي والسيئات؟ الاستغفار أولى وأجدر وأوجب. فالاستغفار يحتاجه الموحد ويحتاجه من خالف في هذا الباب، يحتاجه صحيح العقيدة ويحتاجه من خالف في هذا الباب، يحتاجه المقبل ويحتاجه المفرط، يحتاجه الطائع ويحتاجه المذنب. الاستغفار الجميع بحاجة إليه. فبعد قيام الليل والإنفاق والصلاة والبذل وقراءة القرآن قال استغفروا الله. وبعد قيام الليل يقول المستغفرين بالأسحار. وبعد الصلاة كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر ثلاثا. وفي الحج أمرهم إذا أفاضوا من عرفات وإذا ذكروا الله عند مشعر الحرام أن يستغفروا الله. وفي جميع شأنهم الاستغفار لجلب الأرزاق، لدفع الذنوب والمعاصي، للبركات. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا يمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ويقول استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. فما نحن فيه من القصور الذي يحصل علينا في أرزاقنا في أبنائنا في بركات أعمالنا وأوقاتنا سببه القصور في الاستغفار وعدم المسارعة إليه. ولا بد من تواطؤ القلب واللسان إذا أردنا البركة العظيمة فيه، يتواطؤ القلب مع اللسان. أستغفر الله بالقول، والقلب قد عزم على ترك المعاصي والذنوب والمعاصي. والله المستعان. إلى هنا بارك الله فيكم.